نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن هذا هو اللقاء الشهري الذي ينظمه مكتب الدعوة في عنيزة في الجامع الكبير في عنيزة، وهذا اللقاء في هذا الشهر يصادف ليلة 15 من شهر جمادى الثانية عام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه اللقاءات لقاءات خير وبركة. كنا تكلمنا على تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف والقرآن المجيد إلى قوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. هذه الآية بل الآيات فيها فائدتان: الفائدة الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكذيبه ليس ببدع من الخلق، فالخلق من قبل الأمة التي بعث فيها الرسول كذبوا رسلهم. والفائدة الثانية تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبهم ما أصاب الأمم من قبله. فهنا يقول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح. فمن نوح؟ نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وكان الناس من قبل على دين آدم، وآدم نبي وليس برسول، لأن الناس لم يختلفوا حتى يرسل إليهم رسول يحكم بينهم. كان الناس على هذه الملة 10 قرون كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فاختلفوا لأنهم كثروا ونموا وتنازعوا واختلفوا، فاختلفوا فاحتاجوا إلى الرسل، أرسل الله إليهم الرسل، وأول من أرسل نوح، أرسله إلى قومه، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ولا يزيدهم ذلك إلا طغيانا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفر ربكم، إلى آخر. وأنزل الله في قصة نوح سورة كاملة، لأنه أول رسول وأول من كذب. بقي فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما وتوعدهم، ولكن لا ينفع شيء هذا الوعيد شيئا. وأوحى الله تعالى أن يصنع سفينة عظيمة تحسبا لما سيقع، فجعل يصنع هذه السفينة، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولم يؤمن معه إلا قليل من قومه، وكفر به من قومه أحد أبنائه كفر به، ابنه الذي هو من صلبه يكفر به. وسبحان الله، ما أعظم قدرة الله. نبي كفر به ابنه، ونبي آخر كفر به أبوه. من الذي كفر به أبوه؟ إبراهيم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كفر به قومه إلا ما وما آمن معه إلا قليل، مع أنه بقي 1000 سنة إلا 50 عاما. ونحن مساكين، إذا دعا الرجل أناسا لمدة 2 يوم فلم يستجيبوا له يمل ويكل ويترك الدعوة. ولكن الرسل لهم صبر لا يماثله صبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ونوح من أولو العزم. النتيجة أهلكهم الله، أهلكهم الله عز وجل. بماذا؟ استمع، قال الله تعالى: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء النازل من السماء والنابع من الأرض على أمر قد قدر. في قراءة أخرى: ففتحنا أبواب السماء. فتحنا، والتضعيف يدل على الكثرة، يعني جعلت السماء كأفواه القرب تصب المياه، وجعلت الأرض تجيش بالمياه. انتبه، لم يقل الله فجرنا عيون الأرض، بل قال فجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض كلها صارت عيونا. وقد بين الله تعالى أن التنور الذي هو مكان النار الحارة اليابسة فار التنور. فوصل الماء إلى قمم الجبال، وكانت امرأة من هؤلاء الكافرين معها صبي، كلما ارتفع الماء صعدت على جبل حولها، كلما ارتفع صعدت الجبل، كلما ارتفع صعدت الجبل، حتى وصلت إلى قمة الجبل. ولما وصلت إلى قمة الجبل وصلها الماء حتى ألجمها، فرفعت صبيها فوق من أجل أن تغرق هي قبل الصبي. وفي الحديث: لو كان الله راحما أحدا لرحم أم الصبي. لكن إذا نزل العذاب لا ينفع الإيمان. إذا نزل العذاب حلت الحكمة محل الرحمة، حلت الحكمة، حكمة من؟ حكمة الله عز وجل محل الرحمة. ولهذا لما غرق فرعون وأدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شف يا أخي كمال الذل، انظر إلى كمال الذل، ما قال آمنت بالله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تبعا لمن؟ لبني إسرائيل الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أصبح الآن ذيلا لهم، ولكن ما نفعه. قيل له: الآن يعني تؤمن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. المهم أن نوح، هذه خلاصة رسالته. وهنا نقطة: أننا نجد في بعض الشجر التي ترسم أسماء الأنبياء، شجرة لرسم أسماء الأنبياء، يجعلون إدريس قبل نوح، وهذا غلط عظيم. إدريس ليس قبل نوح، إدريس من بني إسرائيل، لأن الله يذكر قصته مع قصة أنبياء بني إسرائيل. ولا يمكن أن نقول إنه قبل نوح، والله عز وجل يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ويقول جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. ما في أحد قبل نوح أبدا، ما في رسول قبل نوح. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ليشفع لهم، فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فالمسألة بينة واضحة. ونكتفي بهذا القدر على قصص الأنبياء حتى نكملها إن شاء الله في جلسات قادمة، ونعرج إلى آية قرأناها في الصلاة، وهي قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الضمير في قوله وإنه يعود إلى القرآن الكريم، وهذه الجملة مؤكدة بإن واللام، إن واللام لتنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، فهو منزل من عند الله عز وجل. إذن هو كلام الله أنزله إلينا. ولله المثل الأعلى، المراسيم الملكية إذا نزلت من البلاط الملكي أو من الديوان الملكي صار لها شأن كبير، وصار الذي يخالف نصها أو لفظها معرضا للعقوبة. هذا القرآن الكريم نزل من عند من؟ من عند الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نزل من عند الله. نزل به الروح الأمين وهو جبريل، وسماه الله روحا لأنه ينزل بالروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، فهو ينزل بالوحي الذي هو حياة القلوب وروح القلوب. نزل به الروح الأمين، وأي أمين؟ نعم، أمانة عظيمة. وليس كما قيل إنه أرسل إلى علي بن أبي طالب فغلط وذهب إلى محمد، سبحان الله، أمين مؤتمن ذي قوة عند ذي العرش المكين، كيف يكون يقرض في الرسالة ويقره الله على ذلك حتى يموت محمد عليه الصلاة والسلام؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، وهنا قال على قلبك، وفي آيات أخرى يقول عليك. لماذا قال على قلبك؟ لأن القلب محل الوعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعى هذا القرآن ولم يسقط منه حرفا ولا كلمة ولا آية. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتعجل يقرأ يتابع جبريل، فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل الذي هو رسولنا إليك، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. من تكفل ببيانه؟ الله عز وجل، ونعم الكفيل. تكفل بأن يبين هذا القرآن لعباده لفظا ومعنى. ولهذا لا يوجد في القرآن كلمة لا يفهم أحد معناها، بمعنى أن الأمة كلها تطبق على عدم معرفتها، هذا لا يمكن. صحيح أن من القرآن ما يخفى على بعض الناس دون بعض، وهذا واضح، لكن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا تفهمه الأمة كلها أبدا. ثم إن علينا بيانا، فتكفل الله عز وجل أن يبين للناس هذا القرآن لفظا ومعنى، وهذا الواقع والحمد لله. فكتاب الله منذ نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى يومنا هذا وهو محفوظ ولله الحمد بحفظ الله، فمن زعم أنه قد نقص منه حرف واحد غير ما اختلف فيه القراء من بعض الحروف التي مثل واو قد تسقط في بعض القراءات أو الفاء وما أشبه ذلك، من زعم هذا فإنه مكذب للقرآن وإجماع الأمة. ليس في القرآن نقص، القرآن تلقاه الرسول من جبريل وأبلغه للصحابة ونعم الصحابة الأمناء وألقوه إلى التابعين، ثم بقي يأخذه الصغير عن الكبير إلى يومنا هذا ولله الحمد. لتكون من المنذرين، وقد كان عليه الصلاة والسلام من المنذرين، وكان أفضل المنذرين وأصبر المنذرين وأعلم المنذرين وأخشى المنذرين لله. بأي لسان؟ نعم، بلسان عربي مبين، وهذا فخر عظيم للسان العربي أن يكون كتاب الله العظيم نزل بهذا اللسان العربي، ومع ذلك لسان عربي مبين. مبين أي بين مبين، هو نفسه بين وهو كذلك مبين، فهذا القرآن بين واضح ومبين للحق أيضا بلسان عربي مبين، وهو لسان العرب الذين هم أبلغ البلغاء. وأقول إن هذا فخر عظيم للغة العربية أن ينزل القرآن بها. ولقد تعربت الأعاجم في صدر الإسلام حتى يصلوا إلى معاني القرآن، لأنه مهما كان الإنسان في فهمه، إذا لم يكن لسانه عربيا فإنه لن يدرك طعم القرآن. إذا كان لسانه غير عربي مهما كان فهمه فإنه لن يدرك طعم القرآن تماما، لن يدرك طعم القرآن إلا من وفقه الله الفهم وكان لسانه لسانا عربيا. ولهذا تعربت الأمم في صدر الإسلام حتى كانوا عربا فصحاء في الكلام. البخاري ما نسبه؟ نعم، فارسي، البخاري بعيد عن العرب لكنه تعرب، وكذلك غيره. الفيروزابادي الذي له القاموس المحيط في اللغة العربية أصله غير عربي، لكن تعرب لأنه لا يمكن أن يفهم كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا باللسان العربي. وكانت اللغة العربية مزدهرة في صدر الإسلام، العجم يتعلمونها حتى يكونوا عربا بلسانهم. ولكن مع الأسف الآن، مع الأسف الشديد، أن أقوامنا العرب يريدون أن يقضوا على لغتنا العربية على لغة الإسلام. الآن في رياض الأطفال، مع الأسف، هنا في المملكة السعودية في رياض الأطفال يعلمون الصبيان الصغار اللغة الإنجليزية أكثر مما يعلمونهم اللغة العربية. وسبحان الله، أيريدون أن يخرج أبناؤنا وأطفالنا غدا باللغة الإنجليزية البعيدة عن اللغة العربية حتى يصبحوا لا يفقهون كتاب الله ولا سنة رسوله؟ لأنهم سوف يعشقون هذه اللغة ويعشقونها ويتكلمون فيها. ولهذا أنا أنصح كل ذي طفل أن يبتعد عن هذه الرياضة وأن لا يدخل أبناءه فيها ولا بناته، لأنه مسؤول عنهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا رطنوا رطانة الأعاجم، يضربهم. كيف تذهبون عن اللغة العربية، لغة دينكم وكتابكم وسنة نبيكم، إلى لغة أعجمية؟ إذا كان الدين ضعيفا في عهدنا هذا واللغة الأجنبية معشوقة يعلمها الصبيان من ذكور وإناث، ماذا تكون الحال في المستقبل؟ خطيرة. أنرضى أن يكون شعبنا غدا لا يتخاطب إلا باللغة الإنجليزية؟ لا أحد يرضى بذلك. وثقوا بأننا إذا علمنا أبناءنا اللغة الإنجليزية فهو فخر للإنجليز مثلا، هم يفخرون أن لغتهم يتعلمها العرب حتى يدعوا لغتهم العربية. فنصيحتي من هذا المكان لله عز وجل ولإخواني المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الرياض ما دامت على هذه المناهج. والحمد لله في المدارس الحكومية ما يغني عنها، اصبر دع ولدك حتى يتم السن الذي يؤهله لدخول المدرسة الابتدائية مثلا وخلوا يدخل، وإذا كنت تريد مصلحة ابنك فاجلس معه ساعة من النهار أو ساعة من الليل، علمه الفاتحة، علمه السورة القصيرة من القرآن، علمه ما يحتاج إليه في وضوئه وصلاته حتى تنشئه تنشئة صالحة دينية. أما ندخله رياضا لا نعلم عن مناهجها، وإن كنا لا نسيء الظن، لكن أدنى ما فيها أنها تعلم اللغة الإنجليزية لهؤلاء الصبيان، غدا تظهر أسنتهم أسنة إيش؟ إيش؟ ألسنة أجنبية. لماذا يا أخوان؟ ما نخاف الله؟ ألم يعلم أن الواحد منا أن كل واحد قد استرعاه الله ورسوله على أهله؟ الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فإذا مات الإنسان وهو غاش لرعيته أي لأهله حيث لم يوجههم التوجيه السليم، فقد جاء في الحديث أنه ما من مسلم يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. مثلا مهجر أولادنا لسنا نربيهم ليؤكلوننا إذا عجزنا بعد عن تحصيل الأكل، إنما نربيهم ليقوموا لله عز وجل ليعبدوا الله، فنحن مسؤولون عنهم من هذه الناحية. أما مسألة الترف والتنعيم الدنيوي فاستمع إلى قول الله تعالى في نفس الآيات التي قرأناها الليلة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ماذا يقول؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال تعالى في آل فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لما عصوا الله تركوا كل هذا وهلكوا وتركوها وراء ظهورهم. فالله الله أيها المسلمون لا نغلب على لغتنا، لأن لغتنا من مقومات ديننا، هي لغة كتاب الله، لغة سنة رسول الله، لغة أئمة المسلمين، لغة علماء المسلمين. وليكن على أقل تقدير لدينا نخوة عربية، لا نأخذ بدل لغتنا شيئا. فإني الآن أبرأ إلى الله من أولئك القوم الذين يدخلون أبناءهم مثل هذه الرياض حتى يتعلموا اللغة الإنجليزية من صغر وحتى ينسوا لغتهم العربية، وأرى أنهم متحملون للمسؤولية أمام الله عز وجل، وأن هذا له خطره المستقبل العظيم. وأرجو منكم أن تبلغوا هذه النصيحة لكل من رأيتموه قد أدخل أبناءه أو بناته لهذه الرياض التي فيها مثل هذه المناهج. وأقول: اصبروا، اجعلوا أولادكم عندكم في البيوت يألفونكم وتألفونهم ويحبونكم وتحبونهم، ثم إذا بلغوا السن التي تخولهم أن يدخلوا المدارس الحكومية فأدخلوهم. وأنتم الآن لم تدخلوا الرياض والحمد لله على مستوى عظيم من الثقافة، فأبناؤكم مثلكم. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. والآن قد أتى دور الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرت وفقك الله أنه إذا جاء العذاب حلت الحكمة مكان الرحمة. السؤال: هل يجوز أن يقال إن الحكمة في تلك اللحظة تقوم مقام الرحمة؟
نعم، نقول ذلك، لأن عذاب الكافرين ليس رحمة في الواقع للمعذب، لأنه انقضى الآن، لا يمكن أن يستعجل، مات، لكن هي في الواقع رحمة للمؤمنين، لأن المؤمن إذا رأى عدوه يعذب من عند الله لا شك أنه يفرح وينعم بذلك. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم إيش؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. فبين الله عز وجل أن المؤمنين لا يتربص بهم أعداؤهم إلا إحدى الحسنيين، إما الظفر وإما الشهادة، إما الظفر والانتصار على العدو وإما الشهادة، وكلاهما حسنى. أما نحن فلا نتربص بالكفار إلا أحد أمرين: أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ولكن متى يكون هذا؟ إذا قمنا بما يجب لله علينا، فإنه سوف يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. أما إذا كان الأمر بالعكس نسأل الله العافية وأهملنا ما يجب علينا، فإن الأمر قد يكون بالعكس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت وفقك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصبر الرسل، وقد ذكر الله تعالى أن نوح عليه الصلاة والسلام صبر في دعوته لقومه 50 عاما، وأيوب أيضا ذكر أنه كان له شيء من الصبر، فما الجمع بين هذا وما ذكرتم وفقكم الله؟
الصبر ليس يكون أعلى بحسب الكمية وطول المدة، بل قد يكون أعلى بحسب الكيفية وما حصل لمن أصيب بأذى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الأذى الشديد ما كان به أصبر الرسل، أو على الأقل ما كان به مثل صبر أولي العزم، لأن الله قال له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإلقائه بالنار، إلا أن الله أنجاه منها فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو المرجع الذي تنصحنا به لمعرفة قصص الأنبياء وتفصيلاتها؟
المرجع هو كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن من أين أخذ تاريخهم؟ نأخذه من كتاب الله، ومما ألقاه الله عز وجل من الوحي على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو المرجع الصحيح. لكن بالنسبة للكتب المؤلفة، فيما مر علي أن أحسن كتاب يرجع إليه ذلك هو البداية والنهاية لابن كثير، لأن رجل محدث ومحقق، فهو من خير من كتب في تاريخ الرسل وأممهم، فالمرجع إليه جيد في البداية والنهاية. لكن كما قلت، المرجع الأول هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
السؤال يقول فضيلة الشيخ: أشكل علي حين قلت بأنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعرفه أحد من علماء الأمة أو أجمع الناس على عدم معرفته، فماذا نجيب على هذه الحروف المقطعة، على الحروف المقطعة ألف لام ميم وقاف وياسين وغيرها مما كان فيه الخلاف وأشكل على أهل العلم؟
نعم، نجيب على هذا بأنه لا أشكال في هذا إطلاقا، لأن الله تعالى قال: بلسان عربي مبين. ومن المعلوم أن هذه الحروف دون تركيبها كلمات ليس لها معنى، قاف ليس لها معنى، صاد ليس لها معنى، نون ليس لها معنى، ألف لام ميم ليس لها معنى، فهي بمقتضى اللسان العربي ليس لها معنى. لو قال لك الرجل العربي قاف وهو يريد الحرف الهجائي هل له معنى؟ أجيب لي ليس لها معنى. إذا كان ليس لها معنى والله عز وجل أخبرنا بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين علمنا أنه ليس لها معنى. لكن على هذا يبقى عندنا إشكال، كيف يكون في القرآن ما ليس له معنى والقرآن حق؟ نقول نعم هو ليس لها معنى في ذاتها، لكن لها معنى في غرضها ومغزاها. كأن الله عز وجل إذا قال قاف نون صاد وما أشبه ذلك كأنه يقول هذا الكتاب العظيم الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بحروف جديدة، فالحروف التي فيه هي الحروف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن أو ما لا يعلم إلا بالوحي. أنتم فاهمين القاعدة؟ نبدأ من الأول، البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، في يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، في هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، في يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، في إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزل إليك فلا يكون في نعم نعم كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وهل مجرى، فيه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، لا لكن فيها علم غيب وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وعلم الغيب لا يكون إلا بالوحي. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما فيها ذكر القرآن لكن فيها ذكر من حمل الإيمان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل. فكانت هذه الحروف الآن هي بنفسها ليس لها معنى لكن لها مغزى وغاية وحكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم يا معشر العرب من أين جاء؟ جاء بحروف جديدة لا تعرفونها أو بالحروف التي أنتم تركبون كلاما منها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، وهذا واضح، وقد روي هذا عن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر أعلم التابعين بتفسير القرآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أشرتم وفقكم الله إلى تعلم اللغة الإنجليزية، فهل يعني هذا أنكم تحرمون تعلم اللغة عموما أم هناك تفصيل؟ ثم هل من تعلم من قال بأن من تعلم لغة قوم أمنهم أو أمن مكرهم، كيف نوفق بين هذا وبين هذا الحديث؟
نعم. أما تعلم اللغة غير العربية فهذا ليس حراما بل قد يكون واجبا إذا توقف الدعوة غير العربي على تعلم لغته، بمعنى أننا لا يمكن أن ندعوه للإسلام إلا إذا عرفنا لغته لنخاطبه بها، صار تعلم لغته فرض كفاية، لأنه لا بد أن نبلغ هؤلاء العاجم، وأعني بالإعاجم ما ليس بعرب، لا بد أن نبلغهم دين الله، وبأي وسيلة؟ بلغتهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأحيانا يكون تعلم اللغة العربية واجبا، تعلم اللغة الأجنبية واجبا إذا توقفت دعوة أهل هذه اللغة على تعلم لغتهم. لكن الذي أنكره وأرى أننا على خطر منه أن نعلم أبناءنا الصغار ذوي 5 سنين و4 سنين وما أشبه ذلك اللغة الإنجليزية حتى تكون لسانهم الطيب في المستقبل. هذا هو الذي يمكن. وإلا إذا دعت الحاجة إلى تعلم اللغة العربية لدعوة الناس إلى الإسلام صارت فرض كفاية، وإن دعت الحاجة لأمور دنيوية مباحة صارت تعلمها مباحا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، ولغة اليهود عبرية ما هي عربية، لكن تأتي رسائل من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إليهم بالرسائل، فاحتاج إلى تعلم لغتهم حتى يقرأ ما يريد منهم ويكتب لهم ما يصدر إليهم. قال شيخ الإسلام إن زيد بن ثابت تعلمها في 16 يوما. مدري آدم لو تعلم اللغة الإنجليزية كم منه. يقول شيخ الإسلام تعلمها في هذه المدة الوجيزة لأن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، وهذا صحيح. ثم إن العرب فيما سبق يعني أحسن منا وأصح أفهاما وأقوى حفظا. يأتي الشاعر يلقي قصيدة تبلغ 100 بيت ثم ينصرف ويحفظها الناس. نحن الآن لو ألقي بيتا واحدا على طلبة جاءوا للتعلم ألقيه مرة واحدة كم يحفظه منهم؟ نعم، يمكن واحد ولا واحد. على كل حال أقول إن الذي أنكره وأرى أننا على خطر منه هو أن نعلم أبناءنا الصغار اللغة الإنجليزية، لأنها ستكون لسانا لهم، ويخشى عليهم أيضا لتعلم اللغة الإنجليزية هل يقف هذا التعلم على مجرد النطق؟ أبدا، سوف يأخذ الكتب المؤلفة باللغة الإنجليزية ويقرأ أدب الإنجليز أو أدب غيرهم من وافقهم في اللغة، ويحصل شر كثير. يعني مهم مجرد أن اللسان يتغير، لا، الإنسان يريد أن يطالع الكتب التي في هذه اللغة حتى يتمرن على القراءة بهذه اللغة وحتى يتمرن لسانه على النطق بها. وما ندري ما وراء هذه الكتب، يذكرون عن الكتب التي تكتب من أجل تعليم اللغة الإنجليزية يذكرون عنها أشياء سيئة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ يشاع عند بعض الناس أو يشيع عند بعض الناس كلام يتداولونه وربما
نسينا نعلم. وأما قول الأخ للسؤال إنه في الحديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فهذا الحديث موضوع مكذوب ليس بصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في المعنى لا يصح. هل أنت إذا تعلمت لغة قوم تأمن مكرهم؟
لا.
ولهذا نحن الآن عرب، هل نأمن مكر العرب بنا؟ ما نأمن، مع أننا متعلمين لغتهم.
حول الحديث الموضوع، يقول هذا، يقول يشيع عند بعض الناس قول أو حديث موضوع بأن أول ما خلق الله خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نور رسول الله، فنرجو التعليق على هذا وصحته.
هذا أيضا من الأحاديث المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فإذا كنا لم نشهد ذلك فمن أين نتلقى؟ من كتاب الله وسنة رسوله. والله تعالى أخبرنا بأن أول ما خلق من البشر هو آدم، هو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ولا صحة لما يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وازداد برسالته عليه الصلاة والسلام هدى وتوفيقا ورشادا وسدادا، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حول موضوع القرآن الذي تكلمتم عنه جزاكم الله خير، ينسب إليكم قول ولا أدري ما صحته أريدكم ويريد منكم بيانه، ينسب إليكم أنكم ضعفتم قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن القرآن أنزله الله في رمضان جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فهل هذا صحيح أي ما ينسب إليكم، وهل من دليل على خلافه؟
نعم، الأدلة على خلافه أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه يتكلم به حين إنزاله أنه يتكلم سبحانه وتعالى عن حوادث وقعت، مثل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وإذ ظرف لما مضى. يتحدث الله عز وجل عن شيء مضى من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هل يصح أن يقال قد سمع في شيء لم يخلق صاحبه من بعد؟ لا يكون سمع إلا بعد صوت، وهذا يدل على أن الله تكلم بهذه الآية بعد أن تكلمت التي تجادل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع واللام مؤكدة وقد مؤكدة والقسم المحذوف مؤكد أنه سمع القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فتكون هذه الآية نزلت بعد قولهم، وأمثال ذلك من السياقات الدالة على أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الذي يجعلني أشك في صحة الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه أن القرآن نزل جملة واحدة في إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا يحتاج إلى أحاديث صحيحة لا نشك فيها حتى نضطر إلى تأويل الآيات التي تدل على أن القرآن نزل إلى أن القرآن نزل بعد حدوث الحوادث التي يتكلم الله عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ظهر عند بعض الشباب الملتزم ظاهرة أريد فيها فصلا، وهي أن بعضهم يقول بأن أي كاتب صار فيه في كتابه بدعة أو صار هو ممن يتكلم في شيء من البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد وأنه لا يترحم عليه، وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس لأي معصية يرونها أو لأي تقصير فيهم، نرجو تبيين ذلك وفقكم الله.
السؤال الآن من شقين، الشق الأول إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج
من فضلك اقلب
أو من مبتدعة في مسألة من المسائل فهل يعد منهم؟ الجواب لا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن هذا هو اللقاء الشهري الذي ينظمه مكتب الدعوة في عنيزة في الجامع الكبير في عنيزة، وهذا اللقاء في هذا الشهر يصادف ليلة 15 من شهر جمادى الثانية عام 14400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه اللقاءات لقاءات خير وبركة. كنا تكلمنا على تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف والقرآن المجيد إلى قوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. هذه الآية بل الآيات فيها فائدتان: الفائدة الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكذيبه ليس ببدع من الخلق، فالخلق من قبل الأمة التي بعث فيها الرسول كذبوا رسله. والفائدة الثانية تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبهم ما أصاب الأمم من قبله. فهنا يقول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح. فمن نوح؟ نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وكان الناس من قبل على دين نوح على دين آدم، وآدم ما نبي وليس برسول، لأن الناس لم يختلفوا حتى يرسل إليهم رسول يحكم بينهم. كان الناس على هذه الملة 10 قرون كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فاختلفوا لأنهم كثروا ونموا وتنازعوا واختلفوا فاحتاجوا إلى الرسل، أرسل الله إليهم الرسل، وأول من أرسل نوح، أرسله إلى قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله ولا يزيدهم ذلك إلا طغيانا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفر ربكم إلى آخر. وأنزل الله في قصة نوح سورة كاملة، لأنه أول رسول وأول من كذب. بقي فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما وتوعدهم، ولكن لا ينفع شيء هذا الوعيد شيئا. وأوحى الله تعالى أن يصنع سفينة عظيمة تحسبا لما سيقع، فجعل يصنع هذه السفينة، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولم يؤمن معه إلا قليل من قومه، وكفر به من قومه أحد أبنائه كفر به، ابنه الذي هو من صلبه يكفر به. وسبحان الله، ما أعظم قدرة الله، نبي كفر به ابنه ونبي آخر كفر به أبوه. من الذي كفر به أبوه؟ إبراهيم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كفر به قومه وما آمن معه إلا قليل، مع أنه بقي 1000 سنة إلا 50 عاما. ونحن مساكين إذا دعا الرجل أناسا لمدة يومين فلم يستجيبوا له يمل ويكل ويترك الدعوة. ولكن الرسل لهم صبر لا يماثله صبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ونوح من أولو العزم. النتيجة أهلكهم الله، أهلكهم الله عز وجل. بماذا؟ استمع، قال الله تعالى: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، الماء النازل من السماء والنابع من الأرض، على أمر قد قدر. في قراءة أخرى: ففتحنا أبواب السماء، فتحنا، والتضعيف يدل على الكثرة، يعني جعلت السماء كأفواه القرب تصب المياه، وجعلت الأرض تجيش بالمياه. انتبه، لم يقل الله فجرنا عيون الأرض، بل قال فجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض كلها صارت عيونا. وقد بين الله تعالى أن التنور الذي هو مكان النار الحارة اليابسة فار التنور، فوصل الماء إلى قمم الجبال. وكانت امرأة من هؤلاء الكافرين معها صبي، كلما ارتفع الماء صعدت على جبل حولها، كلما ارتفع صعدت الجبل، كلما ارتفع صعدت الجبل، حتى وصلت إلى قمة الجبل. ولما وصلت إلى قمة الجبل وصلها الماء حتى ألجمها، فرفعت صبيها فوق من أجل أن تغرق هي قبل الصبي. وفي الحديث: لو كان الله راحما أحدا لرحم أم الصبي. لكن إذا نزل العذاب لا ينفع الإيمان، إذا نزل العذاب حلت الحكمة محل الرحمة، حلت الحكمة، حكمة من؟ حكمة الله عز وجل محل الرحمة. ولهذا لما غرق فرعون وأدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شف يا أخي كمال الذل، انظر إلى كمال الذل، ما قال آمنت بالله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تبعا لمن؟ لبني إسرائيل الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أصبح الآن ذيلا لهم ولكن ما نفعه. قيل له: الآن يعني تؤمن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. المهم أن نوح، هذه خلاصة رسالته. وهنا نقطة: أننا نجد في بعض الشجر التي ترسم أسماء الأنبياء، شجرة لرسم أسماء الأنبياء، يجعلون إدريس قبل نوح، وهذا غلط عظيم. إدريس ليس قبل نوح، إدريس من بني إسرائيل، لأن الله يذكر قصته مع قصة أنبياء بني إسرائيل. ولا يمكن أن نقول إنه قبل نوح، والله عز وجل يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ويقول جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. ما في أحد قبل نوح أبدا، ما في رسول قبل نوح. وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ليشفع لهم، فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فالمسألة بينة واضحة. ونكتفي بهذا القدر على قصص الأنبياء حتى نكملها إن شاء الله في جلسات قادمة، ونعرج إلى آية قرأناها في الصلاة، وهي قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الضمير في قوله وإنه يعود إلى القرآن الكريم، وهذه الجملة مؤكدة بإن واللام، إن واللام لتنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، فهو منزل من عند الله عز وجل. إذن هو كلام الله أنزله إلينا، ولله المثل الأعلى. المراسيم الملكية إذا نزلت من البلاط الملكي أو من الديوان الملكي صار لها شأن كبير، وصار الذي يخالف نصها أو لفظها معرضا للعقوبة. هذا القرآن الكريم نزل من عند من؟ من عند الله. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نزل من عند الله، نزل به الروح الأمين وهو جبريل. وسماه الله روحا لأنه ينزل بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن، فهو ينزل بالوحي الذي هو حياة القلوب وروح القلوب. نزل به الروح الأمين، وأي أمين؟ نعم، أمانة عظيمة، وليس كما قيل إنه أرسل إلى علي بن أبي طالب فغلط وذهب إلى محمد. سبحان الله، أمين مؤتمن ذي قوة عند ذي العرش المكين، كيف يكون يغلط في الرسالة؟ ويقره الله على ذلك حتى يموت محمد عليه الصلاة والسلام. نزل به الروح الأمين على قلبك، وهنا قال على قلبك، وفي آيات أخرى يقول عليك. لماذا قال على قلبك؟ لأن القلب محل الوعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعى هذا القرآن ولم يسقط منه حرفا ولا كلمة ولا آية. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتعجل يقرأ يتابع جبريل، فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل الذي هو رسولنا إليك فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. من تكفل ببيانه؟ الله عز وجل، ونعم الكثير. تكفل بأن يبين هذا القرآن لعباده لفظا ومعنى. ولهذا لا يوجد في القرآن كلمة لا يفهم أحد معناها، بمعنى أن الأمة كلها تطبق على عدم معرفتها، هذا لا يمكن. صحيح أن من القرآن ما يخفى على بعض الناس دون بعض، وهذا واضح، لكن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا تفهمه الأمة كلها أبدا. ثم إن علينا بيانا، فتكفل الله عز وجل أن يبين للناس هذا القرآن لفظا ومعنى، وهذا الواقع والحمد لله. فكتاب الله منذ نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى يومنا هذا وهو محفوظ ولله الحمد في حفظ الله، فمن زعم أنه قد نقص منه حرف واحد غير ما اختلف فيه القراء من بعض الحروف التي مثل واو قد تسقط في بعض القراءات أو الفاء وما أشبه ذلك، من زعم هذا فإنه مكذب للقرآن وإجماع الأمة. ليس في القرآن نقص، القرآن تلقاه الرسول من جبريل وأبلغه للصحابة، ونعم الصحابة الأمناء، وألقوه إلى التابعين، ثم بقي يأخذه الصغير عن الكبير إلى يومنا هذا ولله الحمد. لتكون من المنذرين، وقد كان عليه الصلاة والسلام من المنذرين، وكان أفضل المنذرين وأصبر المنذرين وأعلم المنذرين وأخشى المنذرين لله. بأي لسان؟ نعم، بلسان عربي مبين، وهذا فخر عظيم للسان العربي أن يكون كتاب الله العظيم نزل بهذا اللسان العربي، ومع ذلك لسان عربي مبين، مبين أي بين مبين، هو نفسه بين وهو كذلك مبين. فهذا القرآن بين واضح ومبين للحق أيضا بلسان عربي مبين، وهو لسان العرب الذين هم أبلغ البلغاء. وأقول إن هذا فخر عظيم للغة العربية أن ينزل القرآن بها، ولقد تعربت الأعاجم في صدر الإسلام حتى يصلوا إلى معاني القرآن، لأنه مهما كان الإنسان في فهمه إذا لم يكن لسانه عربيا فإنه لن يدرك طعم القرآن. إذا كان لسانه غير عربي مهما كان فهمه فإنه لن يدرك طعم القرآن تماما، لن يدرك طعم القرآن إلا من وفقه الله الفهم وكان لسانه لسانا عربيا. ولهذا تعربت الأمم في صدر الإسلام حتى كانوا عربا فصحاء في الكلام. البخاري ما نسبه؟ نعم، فارسي، البخاري بعيد عن العرب لكنه تعرب، وكذلك غيره. الفيروزابادي الذي له القاموس المحيط في اللغة العربية أصله غير عربي لكن تعرب، لأنه لا يمكن أن يفهم كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا باللسان العربي. وكانت اللغة العربية مزدهرة في صدر الإسلام، العجم يتعلمونها حتى يكونوا عربا بلسانهم. ولكن مع الأسف الآن، مع الأسف الشديد، أن أقوامنا العرب يريدون أن يقضوا على لغتنا العربية على لغة الإسلام. الآن في رياض الأطفال، مع الأسف، هنا في المملكة السعودية في رياض الأطفال يعلمون الصبيان الصغار اللغة الإنجليزية أكثر مما يعلمونهم اللغة العربية. وسبحان الله، أيريدون أن يخرج أبناؤنا وأطفالنا غدا باللغة الإنجليزية البعيدة عن اللغة العربية حتى يصبحوا لا يفقهون كتاب الله ولا سنة رسوله؟ لأنهم سوف يعشقون هذه اللغة ويعشقونها ويتكلمون فيها. ولهذا أنا أنصح كل ذي طفل أن يبتعد عن هذه الرياضة وأن لا يدخل أبناءه فيها ولا بناته، لأنه مسؤول عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا رقنوا رقانة الأعاجم يضربهم. كيف تذهبون عن اللغة العربية لغة دينكم وكتابكم وسنة نبيكم إلى لغة أعجمية؟ إذا كان الدين ضعيفا في عهدنا هذا واللغة الأجنبية معشوقة يعلمها الصبيان من ذكور وإناث، ماذا تكون الحال في المستقبل؟ خطيرة. أنرضى أن يكون شعبنا غدا لا يتخاطب إلا باللغة الإنجليزية؟ لا أحد يرضى بذلك. وثقوا بأننا إذا علمنا أبناءنا اللغة الإنجليزية فهو فخر للإنجليز، مثلا هم يفخرون أن لغتهم يتعلمها العرب حتى يدعوا لغتهم العربية. فنصيحتي من هذا المكان لله عز وجل ولإخواني المسلمين أن يبتعدوا عن هذه الرياضة ما دامت على هذه المناهج. والحمد لله في المدارس الحكومية ما يغني عنها. اصبر دعوة لك حتى يتم السن الذي يؤهله لدخول المدرسة الابتدائية مثلا وخلوا يدخل. وإذا كنت تريد مصلحة ابنك فاجلس معه ساعة من نهار أو ساعة من ليل، علمه الفاتحة، علمه السور القصيرة من القرآن، علمه ما يحتاج إليه في وضوئه وصلاته حتى تنشئه تنشئة صالحة دينية. أما ندخله رياضا لا نعلم عن مناهجها، وإن كنا لا نسيء الظن، لكن أدنى ما فيها أنها تعلم اللغة الإنجليزية لهؤلاء الصبيان، غدا تظهر أسنتهم أسنة إيش؟ إيش؟ ألسنة أجنبية. لماذا يا أخوان؟ ما نخاف الله؟ ألم يعلم أن الواحد منا أن كل واحد قد استرعاه الله ورسوله على أهله؟ الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فإذا مات الإنسان وهو غاش لرعيته أي لأهله حيث لم يوجههم التوجيه السليم، فقد جاء في الحديث أنه ما من مسلم يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. مثلا مهين أولادنا لسنا نربيهم ليؤكلوننا إذا عجزنا بعد عن تحصيل الأكل، إنما نربيهم ليقوموا لله عز وجل ليعبدوا الله، فنحن مسؤولون عنهم من هذه الناحية. أما مسألة الترف والتنعيم الدنيوي فاستمع إلى قول الله تعالى في نفس الآيات التي قرأناها الليلة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ماذا يكون؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال تعالى في آل فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لما عصوا الله تركوا كل هذا وهلكوا وتركوها وراء ظهورهم. فالله الله أيها المسلمون لا نغلب على لغتنا، لأن لغتنا من مقومات ديننا، هي لغة كتاب الله، لغة سنة رسول الله، لغة أئمة المسلمين، لغة علماء المسلمين. وليكن على أقل تقدير لدينا نخوة عربية، لا نأخذ بدل لغتنا شيئا. فإني الآن أبرأ إلى الله من أولئك القوم الذين يدخلون أبناءهم مثل هذه الرياض حتى يتعلموا اللغة الإنجليزية من صغر وحتى ينسوا لغتهم العربية، وأرى أنهم متحملون للمسؤولية أمام الله عز وجل، وأن هذا له خطره المستقبل العظيم. وأرجو منكم أن تبلغوا هذه النصيحة لكل من رأيتموه قد أدخل أبناءه أو بناته لهذه الرياض التي فيها مثل هذه المناهج. وأقول اصبروا، اجعلوا أولادكم عندكم في البيوت يألفونكم وتألفونهم ويحبونكم وتحبونهم، ثم إذا بلغوا السن التي تخولهم أن يدخلوا المدارس الحكومية فأدخلوهم. وأنتم الآن لم تدخلوا الرياض والحمد لله على مستوى عظيم من الثقافة، فأبناؤكم مثلكم. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. والآن قد أتى دور الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرت وفقك الله أنه إذا جاء العذاب حلت الحكمة مكان الرحمة. السؤال: هل يجوز أن يقال إن الحكمة في تلك اللحظة تقوم مقام الرحمة؟
نعم. نعم نقول ذلك، لأن عذاب الكافرين ليس رحمة في الواقع للمعذب، لأنه انقضى الآن لا يمكن أن يستعجل مات، لكن هي في الواقع رحمة للمؤمنين، لأن المؤمن إذا رأى عدوه يعذب من عند الله لا شك أنه يفرح وينعم بذلك. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم إيش؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. فبين الله عز وجل أن المؤمنين لا يتربص بهم أعداؤهم إلا إحدى الحسنيين، إما الظفر وإما الشهادة، إما الظفر والانتصار على العدو وإما الشهادة، وكلاهما حسنى. أما نحن فلا نتربص بالكفار إلا أحد أمرين: أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ولكن متى يكون هذا؟ إذا قمنا بما يجب لله علينا، فإنه سوف يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. أما إذا كان الأمر بالعكس نسأل الله العافية وأهملنا ما يجب علينا، فإن الأمر قد يكون بالعكس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت وفقك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصبر الرسل، وقد ذكر الله تعالى أن نوح عليه الصلاة والسلام صبر في دعوته لقومه 1050 عاما، وأيوب أيضا ذكر أنه كان له شيء من الصبر، فما الجمع بين هذا وما ذكرتم وفقكم الله؟
الصبر ليس يكون أعلى بحسب الكمية وطول المدة، بل قد يكون أعلى بحسب الكيفية وما حصل لمن أصيب بألم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له من الأذى الشديد ما كان به أصبر الرسل، أو على الأقل ما كان به مثل صبر أولي العزم، لأن الله قال له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإلقائه بالنار، إلا أن الله أنجاه منها فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو المرجع الذي تنصحنا به لمعرفة قصص الأنبياء وتفصيلاتها؟
المرجع هو كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن من أين أخذ تاريخهم؟ نأخذه من كتاب الله، ومما ألقاه الله عز وجل من الوحي على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو المرجع الصحيح. لكن بالنسبة للكتب المؤلفة، فيما مر علي أن أحسن كتاب يرجع إليه ذلك هو البداية والنهاية لابن كثير، لأن رجل محدث ومحقق، فهو من خير من كتب في تاريخ الرسل وأممهم، فالمرجع إليه جيد في البداية والنهاية. لكن كما قلت، المرجع الأول هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
السؤال يقول فضيلة الشيخ: أشكل علي حين قلت بأنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعرفه أحد من علماء الأمة أو أجمع الناس على عدم معرفته، فماذا نجيب على هذه الحروف المقطعة، على الحروف المقطعة ألف لام ميم وقاف وياسين وغيرها مما كان فيه الخلاف وأشكل على أهل العلم؟
نعم، نجيب على هذا بأنه لا إشكال في هذا إطلاقا، لأن الله تعالى قال: بلسان عربي مبين. ومن المعلوم أن هذه الحروف دون تركيبها كلمات ليس لها معنى، قاف ليس لها معنى، صاد ليس لها معنى، نون ليس لها معنى، ألف لام ميم ليس لها معنى، فهي بمقتضى اللسان العربي ليس لها معنى. لو قال لك الرجل العربي قاف وهو يريد الحرف الهجائي، هل له معنى؟ أجيب: ليس لها معنى. إذا كان ليس لها معنى والله عز وجل أخبرنا بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، علمنا أنه ليس لها معنى. لكن على هذا يبقى عندنا إشكال، كيف يكون في القرآن ما ليس له معنى والقرآن حق؟ نقول نعم، هو ليس لها معنى في ذاتها، لكن لها معنى في غرضها ومغزاها. كأن الله عز وجل إذا قال قاف نون صاد وما أشبه ذلك، كأنه يقول هذا الكتاب العظيم الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بحروف جديدة، فالحروف التي فيه هي الحروف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن أو ما لا يعلم إلا بالوحي. أنتم من القاعدة؟ نبدأ من الأول. البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب. في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. في يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. في هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. في إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزل إليك فليكن في نعم نعم كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وهلم جرا. فيه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، لا لكن فيها علم غيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وعلم الغيب لا يكون إلا بالوحي. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر من حملوا الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل. فكانت هذه الحروف الآن هي بنفسها ليس لها معنى، لكن لها مغزى وغاية وحكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم يا معشر العرب من أين جاء؟ جاء بحروف جديدة لا تعرفونها، أو بالحروف التي أنتم تركبون كلاما منها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، وهذا واضح. وقد روي هذا عن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر أعلم التابعين بتفسير القرآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أشرتم وفقكم الله إلى تعلم اللغة الإنجليزية، فهل يعني هذا أنكم تحرمون تعلم اللغة عموما أم هناك تفصيل؟ ثم هل من تعلم ما يقال بأن من تعلم لغة قوم أمنهم أو أمن مكرهم، كيف نوفق بين هذا وبين هذا الحديث؟
نعم. أما تعلم اللغة غير العربية فهذا ليس حراما، بل قد يكون واجبا إذا توقفت دعوة غير العربي على تعلم لغته، بمعنى أننا لا يمكن أن ندعوه للإسلام إلا إذا عرفنا لغته لنخاطبه بها، صار تعلم لغته فرض كفاية، لأنه لا بد أن نبلغ هؤلاء العاجم، وأعني بالإعاج ما ليس بعرب، لا بد أن نبلغهم دين الله، وبأي وسيلة؟ بلغتهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأحيانا يكون تعلم اللغة العربية واجبا، تعلم اللغة الأجنبية واجبا إذا توقفت دعوة أهل هذه اللغة على تعلم لغتهم. لكن الذي أنكره وأرى أننا على خطر منه أن نعلم أبناءنا الصغار ذوي 5 سنين و4 سنين وما أشبه ذلك اللغة الإنجليزية حتى تكون لسانهم الطير في المستقبل، هذا هو الذي أنكر. وإلا إذا دعت الحاجة إلى تعلم اللغة العربية لدعوة الناس إلى الإسلام صارت فرض كفاية، وإن دعت الحاجة لأمور دنيوية مباحة صارت تعلمها مباحا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، ولغة اليهود عبرية ما هي عربية، لكن تأتي رسائل من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إليهم بالرسائل، فاحتاج إلى تعلم لغتهم حتى يقرأ ما يريد منهم ويكتب لهم ما يصدر إليهم. قال شيخ الإسلام إن زيد بن ثابت تعلمها في 16 يوما. مدري آدم يتعلم اللغة الإنجليزية كم منها. يقول شيخ الإسلام تعلمها في هذه المدة الوجيزة لأن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، وهذا صحيح. ثم إن العرب فيما سبق يعني أحسن منا وأصح أفهاما وأقوى حفظا. يأتي الشاعر يلقي قصيدة تبلغ 100 بيت ثم ينصرف ويحفظها الناس. نحن الآن لو ألقي بيتا واحدا على طلبة جاءوا للتعلم ألقيه مرة واحدة كم يحفظه منهم؟ نعم، يمكن واحد ولا واحد. على كل حال أقول إن الذي أنكره وأرى أننا على خطر منه هو أن نعلم أبناءنا الصغار اللغة الإنجليزية، لأنها ستكون لسانا لهم، ويخشى عليهم أيضا أن يتعلم اللغة الإنجليزية. هل يقف هذا التعلم على مجرد النطق؟ أبدا، سوف يأخذ الكتب المؤلفة باللغة الإنجليزية ويقرأ أدب الإنجليز أو أدب غيرهم من وافقهم في اللغة، ويحصل شر كثير. يعني مهم مجرد أن اللسان يتغير، لا، الإنسان يريد أن يطالع الكتب التي في هذه اللغة حتى يتمرن على القراءة بهذه اللغة، وحتى يتمرن لسانه على النطق بها. وما ندري ما وراء هذه الكتب، يذكرون عن الكتب التي تكتب من أجل تعليم اللغة الإنجليزية يذكرون عنها أشياء سيئة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ يشاع عند بعض الناس أو يشيع عند بعض الناس كلام يتداولونه وربما
نسينا نعلم. وأما قول الأخ للسؤال إنه في الحديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فهذا الحديث موضوع مكذوب، ليس بصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في المعنى لا يصح. هل أنت إذا تعلمت لغة قوم تأمن مكرهم؟
لا.
ولهذا نحن الآن عرب، هل نأمن مكر العرب بنا؟ ما نأمن، مع أننا متعلمين لغتهم.
حول الحديث الموضوع، يقول هذا، يقول يشيع عند بعض الناس قول أو حديث موضوع بأن أول ما خلق الله خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نور رسول الله، فنرجو التعليق على هذا وصحته.
هذا أيضا من الأحاديث المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فإذا كنا لم نشهد ذلك فمن أين نتلقى؟ من كتاب الله وسنة رسوله. والله تعالى أخبرنا بأن أول ما خلق من البشر هو آدم، هو آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ولا صحة لما يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل للرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وازداد برسالته عليه الصلاة والسلام هدى وتوفيقا ورشادا وسدادا، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حول موضوع القرآن الذي تكلمتم عنه جزاكم الله خير، ينسب إليكم قول ولا أدري ما صحته ويريد منكم بيانه. ينسب إليكم أنكم ضعفتم قول ابن عباس رضي الله عنه
عنهما بأن القرآن أنزله الله في رمضان جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فهل هذا صحيح أي ما ينسب إليكم، وهل من دليل على خلافه؟
نعم، الأدلة على خلافه أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه يتكلم به حين إنزاله أنه يتكلم سبحانه وتعالى عن حوادث وقعت، مثل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وإذ ظرف لما مضى. يتحدث الله عز وجل عن شيء مضى من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هل يصح أن يقال قد سمع في شيء لم يخلق صاحبه من بعد؟ لا يكون سمع إلا بعد صوت، وهذا يدل على أن الله تكلم بهذه الآية بعد أن تكلمت التي تجادل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع، واللام مؤكدة وقد مؤكدة والقسم المحذوف مؤكد أنه سمع القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فتكون هذه الآية نزلت بعد قولهم. وأمثال ذلك من السياقات الدالة على أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الذي يجعلني أشك في صحة الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه أن القرآن نزل جملة واحدة في إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا يحتاج إلى أحاديث صحيحة لا نشك فيها حتى نضطر إلى تأويل الآيات التي تدل على أن القرآن نزل إلى أن القرآن نزل بعد حدوث الحوادث التي يتكلم الله عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ظهر عند بعض الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلا، وهي أن بعضهم يقول بأن أي كاتب صار في كتابه بدعة أو صار هو ممن يتسلم في شيء من البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد وأنه لا يترحم عليه. وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس لأي معصية يرونها أو لأي تقصير فيهم، نرجو تبيين ذلك وفقكم الله.
السؤال الآن من شقين: الشق الأول، إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج
من فضلك اقلب
أو من مبتدعة في مسألة من المسائل، فهل يعد منهم؟ الجواب لا.